أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في حالات التعارض بين دليلين لفظيين، الحالة الخامسة إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر. كان البحث أنه عندنا القاعدة الأولى استحالة صدور حكمين متناقضين من المعصوم. القاعدة الثانية حمل الظاهر على النص. القاعدة الثالثة عندي التخصيص والتقييد. القاعدة الرابعة عندي حاكم ومحكوم. هذه الحالات لابد تعرف التفرقة بينها في المقارنة، قارن بين التخصيص والحكومة. لازم تعرف أنه التخصيص شنو الحالة اللي تشملها، والحكومة أي حالة تشمل. لابد تعرف هذا بالفرق بينهم. الآن يأتي إلى الخامس. هذه القواعد الأربعة ضمن قواعد الجمع العرفي في مقابل الجمع التبرعي.
فرق بين اثنين منهم
أو أجيب لك عبارة معينة أقول لك اشرح لي كالمعتاد، يعني أو صح وخطأ مثلا ممكن أن أجيب لك. إذا قواعد الجمع العرفي في مقابل الجمع التبرعي، لو تقرؤون الكتب الفقهية الاستدلالية شوف مثلا يرد على أحد العلماء مثلا أنه وهذا الجمع جمع تبرعي، يعني يحمل رواية على رواية ولكن ليس ضمن قواعد الجمع العرفي، فيرد العالم عليه أن هذا الجمع تبرعي ليس لا يوجد عليه دليل. تلاحظوا إن شاء الله من تقرؤون الكتب الفقهية نشوف أنه يعني هذه العبارة مستعملة، هذا من باب الجمع التبرعي. الآن خامسا، إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي بأن يحمل الظاهر على النص ولا ما يصلح أن يكون قرين على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه، ذكر الأربع حالات السابقة، فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. يعني نصل إلى باب مسدود، لا يمكن حل التعارض بين الروايتين في هذه الحالة إذا تعارضتا تساقطتا. يعني الفقيه لا يأخذ بالرواية الأولى ولا يأخذ بالرواية الثانية لأنه يوجد تعارض وجوب حرمة مثلا. نرفض وصل إلى هذا الآن، رواية صحيحة السند ورواية ثانية صحيحة السند مات. مرة يصير أكو قلنا تعارض لأول وهلة ونقدر نحله، تعارض ما يسمى لأول وهلة بعدين نحل التعارض يسمى بالتعارض غير المستقر، أما بعد التدقيق في الروايتين نصل إلى التعارض المستقر بين الروايتين بحيث لا يمكن الحل، يسقطون اثنينهم. فإذا ما في هذه الحالة كأنه لا توجد عندنا رواية، وين نروح؟ للأصول العملية. يعني تأتي ما دام أنه روايات موجودة ولكن لا يمكن الاستفادة منها في الاستنباط لوجود التعارض بين الروايات، لذلك يرجع الفقيه إلى الأصول العملية. لا، أكو تعارض ما ممكن حل التعارض. نعم إذا يمكن ترجيح رواية على الثانية، رواية مثلا صحيحة السند على رواية ضعيفة خلينا نقول، أو رواية قد الرواة مثلا فيها 50 راوي والرواية الثانية صحيحة السند راوي واحد مو بميزان الرواة الآخرين، فيصير أكو ترجيح نفض أنه، أو أحد الأصحاب المقربين من الإمام عليه السلام عنده رواية وأكو رواية صحيحة السند لكن شخص بعيد عن الإمام، هذا القريب من الإمام لا يرجح أنه كلامه يقدم لأنه أقرب إلى الإمام عليه السلام، يعني والاحتمال الأكبر أنه لم يقع في الاشتباه، ذاك بعيد أنه ممكن وقع في الاشتباه، يمكن راوي عنده رواية واحدة في الكتب في كل كتبنا رواية واحدة، يعني أكون فيصير من باب الترجيح. ممكن أنه نرجح كفة رواية على رواية، لكن إذا عندك مثلا رواية عن أبي بصير، رواية عن زرارة، واثنينهم مثلا من الأصحاب المقربين، في هذه الحالة حل التعارض صعب، ما عندك ترجيح، فما تقدر ترجح على سبيل المثال. في هذه الحالة نرجع إلى الأصول العملية. ذكرت هناك أنه ذاك يثبت أنه ما نقدر أنه يعني نرجح، معناته تناقض بينهم. زين خامس، سؤال لطيف هذا، هذا طبعا بنحل شو الفرق بين الأول والخامس؟
يعني ممكن الخامس
يأخذ
فيه الدليل
الظني، إذا لم يوجد فيه الدليل. فكر للدرس القادم، فكروا معنا أنه شنو الفرق الدقيق بين الأول والخامس، يعني بدقة أنه نفرق بينهم، لأن هناك أيضا موجود تعارض.
في تعارض
الأول شنو أنه؟ أنه استحالة الصدور، استحالة عندنا، استحالة صدور أنه الحكمين متناقضين. يعني إذا أنت مباشرة تسمع المعصوم مثلا، ما ممكن أن يقول هذا واجب هذا حرام، ما ممكن أنه يكون عندك روايات متواترة متعارضة، لأن التواتر يدل على القطع، فرواية متواترة تقول بالوجوب، رواية متواترة تقول بالحروة، مثل هذا ما ممكن، يعني لا يوجد عندنا روايات من هذا النوع. أما الحالة الثانية، عندي روايات من هذا النوع، روايات ثقات مثلا، قلتم دليل ظني سيدنا مثلا، رواية ثقة واحد وواحد، أنه عندك روايتين، يعني الحالة الأولى ما عندك روايات من ذاك النوع، يعني روايتين متواترتين تدلان على حكمين متناقضين، ما عندنا مثل هذه الروايات. الحالة الخامسة، عندنا روايات من هذا النوع ولا يمكن حل التعارض بين الروايتين.
لأن الحالة ما شفنا يعني قطعي، يعني شو يقول؟ يعني يقول إذا لم يوجد في النصين متعارضين كلام صريح قطعي، يعني راح تتبع عند حجة الظهور، حجة الظهور من الأمام ومن الصدر.
فقلت بأنه في الحالة الأولى إذا ما عندنا روايات من ذاك النوع، نفرض روايتين متواترتين، أما هني عندنا روايات من هذا النوع ولا يمكن حل التعارض بين الروايتين. حالات التعارض الأخرى، وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر، يعني العقلي مثلا، دليل لفظي وعقلي، أو دليلين من غير الأدلة اللفظية، يعني دليل عقلي مع دليل عقلي، لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. أولا، الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته وهو مستحيل. هنا نفس الشيء، بس هناك لفظية، لفظي وعقلي، يعني لفظي وعقلي نفس الشيء. إذن استحالة عندنا، لأن الدين لا يعارض العقل، العقل القطعي يعني، فما ممكن عندك رواية من المعصوم عليه السلام يعارض دليلا عقليا قطعيا، طبعا بشرط أنه لا يمكن تأويله، ما ممكن تأويله. خلق الله الإنسان آدم على صورة الرحمن مثلا، عندنا رواية على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، صورة سورتي، صورة الرحمن، صورتي. فسورة الرحمن يقول هاي الرواية مو دليل عقلي قطعي، إنه مو دليل لفظي قطعي. وعندنا أن حينما نقول أن الرحمن له صورة يعني له جسم، لا على صورة الرحمن قد يقصد على صفات الله عز وجل، الصفات المعنوية مو مادية. فإنه الرحمة مثلا خلق آدم مع وجود الرحمة فيه، مثلا مع وجود العدل فيه، مع وجود العلم فيه، فتحمل على صفات الله عز وجل تؤول. هذا ما يعتبر دليل لفظي قطعي لأنه يمكن تأويله. لكن لو تأتي رواية تقول الله جسم لنفرض، الرواية ترفض، الله جسم قطع دال على جسمية الله عز وجل، فإذن ما ممكن أن تقبل هذه الرواية لأن الدليل العقلي القطعي يعتبر هو الحجة. والدليل العقلي القطعي يصير لك في أول القرآن إلى آخر القرآن، من أول الروايات إلى آخر الروايات، خلاص أنه الله ليس بجسم. تأتي آيات ظاهرها أن الله جسم، يجلس على العرش يفعل كذا، يتحرك من مكان آخر، ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وهذه الروايات كلها تؤول أنه ما يؤخذ على النزول المادي لأن ليس كمثله شيء، وهذه قاعدة عامة تجري في كل القرآن الكريم.
هذا المنظر شيء مختلف نحن وياه
طبعا،
هم لا إذا تعرف العقل ما تعرف
العقل، لأنهم ما يتعاملون مع الدليل العقلي القطعي، نقول لا الشرع يقدم على الدليل العقلي القطعي، احنا نقول لا القطع يقدم على الظاهر. فإذا ما ممكن أنه يأتي دليل لفظي قطعي أيضا قطعي وأيضا يكون عندي معارض لدليل عقلي قطعي. فإذا معناته أنه إما الدليل العقلي القطعي ليس بقطعي، وإما أنه اللفظي ليس بقطعي، يعني إحنا مشتبهين. أما أنه يوجد قطعي مع قطعي نقول هذا مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين نصوص الشريعة الصريحة وأدلة العقل القطعية. والشرع لا يعارض العقل كما يقولون، والدين ما يعارض العقل، وإنما يوجد توافق بين الدين والعقل. فبيتقدم الآن الدين للغرب للشرق للدول اللي يتعاملون مع العلوم، لابد تبين أن الدين ما يعارض العقل، العقل القطعي نقصد مو العقل الظني، عقل قطعي. إذا أكو قاعدة عقلية، هذه القاعدة العقلية موجودة عند الجميع، حتى الإنسان الملحد يعني يقول لك لا يوجد خالق لهذا الكون، تعال إلى القواعد العقلية الموجودة عنده في عقله، كل صانع لا كل مصنوع له صانع، موجودة كقاعدة. لكن من يأتي إلى الله عز وجل ما يطلق، فلو تسأل أنه هذا الكون خلق نفسه بنفسه، يقول لك لو تبدأ تتدرج معه أنه راح تصل أنه لكل مصنوع لا بد من صانع، لكن ما يطبق على الخالق والمخلوق، يطبق في حدود الكرسي ويطبق في هذا. اصعد من الكرسي وسع الدائرة إلى البيت، وسع الدائرة إلى الفريج، وسع الدائرة إلى أن تصل الكرة الأرضية، وسع الدائرة إلى الكون، فراح يقول لك دائما أكو صانع أكو صانع أكو صانع، راح توصل النتيجة آخر شيء أن هذا الكون له صانع، مع أنه داخله يلحد هو، يعني ما يؤمن بوجود خالق لهذا الكون، لكن القاعدة العقلية القطعية موجودة عنده، لكن في التطبيق ما يطبق. البعض هم يقول بأنه مش علينا من الغرب، إحنا الشرق والغرب إحنا خلاص عندنا بالشرق شيء، حتى لو ما يتقبلونه مو بالضرورة نرضيهم، مو قضية نرضيهم، إحنا دورنا أن نهديهم، دورنا دور الهداية، وأن الرسالة عندنا رسالة عالمية، وأنه رسالة ضمن منطقة جغرافية معينة، حتى يقول بأنه ما نبي نوسع دائرة الدين بحيث يشمل كل الناس، وهذا الدين مرسل لكل الناس، والرسول مرسل لكل الناس كافة. فإذا هذا الدين مفروض إحنا المسلمين يقدمون الدين بطريقة بحيث أنه الطريقة الحقيقية الواقعية للدين. لو أن الدين يعرض على حسب ما هو عليه الغرب ما عنده مانع يصير مسلم، لكن المشكلة لما ينكر هذا يفجر، يقول شوف الدين دين الإرهاب، الإسلام دين الإرهاب. لكن لو نقدم أن الدين الإسلامي دين السلام، مشتق من السلام، ونبين أن الدين لم ينتشر بالسيف، اللي هو الآن أن الدين انتشر بالسيف في العالم، يقول ما انتشر بالسيف، ونذكر أنه تسامح الدين حتى مع الكفار. مثلا الروايات اللي عندنا، إذا دخلتم مكان لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقطع الشجر، عندنا روايات من هذا النوع في نهج البلاغة. إذا قدمنا الدين وشافوا الغرب أن الدين عندنا شيء آخر، ما عنده مانع اليوم. الآن الغربيين ضايعين أصلا، يعني من ناحية الدين ضايعين. مرة شوف هذا يصير، مرة أنه يصير مسيحي، مرة يصير يهودي، مرة يصير بوذي، مرة يروح الهند بدي شنو يأخذ، مرة يعبد للبقر، وينتقل من دين لدين وما يحصل السلام اللي هو يبيه، السلام مع النفس اللي هو يسمونه، يشعر بسلام مع نفسه. هذا الشعور ما موجود عنده، هذا الشعور راح يصير عنده مع هذا الدين اللي يوازن بين الجسم وبين الروح. طبعا إذا كان على واقع، فإذا المسلمين أنه يلتزمون بالدين راح يصيرون مثال، لكن المشكلة أن المسلمين ما ملتزمين بدينهم ويتعاملون مع الدنيا على أساس الفكر المادي. لازم يزيدون 50 دينار، شو مستأنسين إحنا والله زودونا 50 دينار وناس على شنو هذا؟ لاحظ هذا أنه، لكن لما الشخص ما يقوم لصلاة الصبح عنده عادي، أقضي بعدين وتنتهي المشكلة. أن هذا الشعور عند الإنسان المسلم أنه إذا ما صلى صلاة من الصلوات يقول أقضيها عادي، لكن من تعطي 50 دينار 100 دينار أنه فرحته بعد لا تقاس. ليش؟ لأن الآن هو يعيش الفكر المادي، ما قاعد يعيش الفكر الديني. ولو أنه صار عنده مقاييس، هذا 50 دينار والمئة دينار تدخل عليك شنو لها قيمة أصلا؟ هي الدنيا عند الله عز وجل ما تسوى جناح بعوضة، كل الدنيا. والآن إحنا مستأنسين، عندنا 300 متر 400 متر البيت هذا، وكل جهدنا وكل أموالنا حاطينا في هذا البيت، كل 400 متر. شوف كل ما يدخل مال غير الأثاث، السنة الثانية غير الأثاث، بعد فترة سواله ديكور هالصف، بعد فترة يحاول أنه يزين هذا البيت بمختلف، وحاط جهده كله وكأنه فقط هو هذه الدنيا بما فيها في هذا البيت.
ما زينا بيتنا
داخل البيت المهم، البيوت انت واحد يعيش فيها انه من باب شيء مؤقت. يعني عندنا قاعدة ان الدنيا مزرعة الاخرة، هذه قاعدة تعتبر الانسان يحاول انه ما دام يريد ان ينتقل، مهد قبرك كما يقولون بعملك، لان العمل سوف يدخل معك، بل سوف يدخل حتى العقائد تدخل، حتى صفاتك القلبية راح تدخل معك في القبر عليها. وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فقط، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة، فإنها جميعا تتفق مع العقل، يعني العقل القطعي يقصد، مو العقل الظني، لا العقل القطعي، يعني ما يقطع به العقل من قواعد لا يمكن أن تجد رواية، آية أو رواية تناقض وتعارض العقل القطعي، ما ممكن يكون عندنا.
شيخ
مهني، وقال حتى في الأصول ما تجد شيء، ولأن العقل بالأصل، العقل يستعمل في العقائد الأصل. نعم، وإن كان يأتي في المسائل والأحكام الفقهية أنه على أساس العقل القطعي، نعم، لكن الأصل العقل يستعمل في العقائد، فلا تجد لا في العقائد ولا في الأحكام الفقهية أي دليل يأتي رواية أو آية أو رواية تعارض العقل القطعي، ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية. يبين شو العقل، يعني العقل القطعي إطلاقا، على الإطلاق لا يمكن أن يوجد مصداق واحد. ثانيا، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، عندك دليل لفظي ودليل غير لفظي غير قطعي، ما قال هذا، ما قال. عندك دليل لفظي، عندك رواية، رواية مروية عن ثقة، وعندك دليل آخر ليس لفظيا يعني عقليا، وعقليا ليس قطعيا يعني عقلي ظني، عندك رواية يتعارض مع دليل عقلي ظني، أيهما تقدم؟ الظني الروائي لو الظني العقلي؟ الروائي، لأن خبر الثقة حجة. أما الدليل العقلي الظني ليس بحجة، لأن الأصل في الظن أنه ليس بحجة إلا إذا ورد دليل على حجيته، ورواية الواحد الثقة حجة لأنه ورد دليل على حجية خبر الثقة، فنقدم الحجة على غير الحجة. فالدليل اللفظي الحجة هو المقدم، لأن الدليل الظني العقلي الظني ليس بحجة لعدم قيام الدليل على حجية الدليل العقلي الظني، ولكن قام الدليل على حجية الدليل الظني عن طريق خبر الثقة. قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، طبعا رواية الثقة مو رواية عن ضعيف، ضعيف هي مردود، أصلا مردود الرواية.
شيخ ما نقدر نستدل أن الوجه الكرام قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، العبارة الأولى إذا وجد التعارف بين الدليل اللفظي أي قصد الدليل اللفظي
لا قطعي، وأيضا غير قطعي ظني معتبر. دليل لفظي نعم محرج يعني يكون إما قطعي وإما ظني معتبر، لكن إذا ظني غير معتبر بعد ما تأخذ فيه أصلا. إذا رواية ضعيفة بعد الرواية مرفوضة هي، فلازم نقول تعارض بعد ما نثبت الحجية. تفضل أبو عبادة. محرز بس مو قطعي، ظني معتبر محرز يعني دليل محرز. لا دليل محرز، فنقدم الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع، يعني الدليل العقلي ليس حجة، يعني دائرة حجية الدليل العقلي في الدليل العقلي القطعي، أما الدليل العقلي الظني فليس بحجة لعدم قيام الدليل على حجيته، لكن الدليل اللفظي الظني إذا كان مروي عن الثقة فهو حجة. ثالثا، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح الظني دليلا عقليا قطعيا قدم القطع على الظاهر على الظن، قدم العقلي على اللفظي لأن العقلي قطعي واللفظي له ظهور مو قطعي، لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي اليقين بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور، فإذا يمكن أولى بما يتناسب مع الدليل العقلي القطعي، وإذا ما ممكن تأويله فهذه الرواية ترفض لأنه يتعارض مع القطع مع الدليل العقلي القطعي. نعم ممكن ناخذ بالمعنى المجازي مثل ما سورة الرحمن يعني صفات الرحمن، أنه نأتي مو بالظاهر، مثلا لنفرض أن رواية تقول بإمكانية رؤية الله سبحانه يوم القيامة، نقول بظاهرها تدل على إمكانية الرؤية المادية، نعم نقدر نأولها بالرؤية البصيرية عن طريق البصيرة، نعم بالبصيرة مو بالبصر كما يقال، نعم كما سئل الإمام الصادق عليه السلام هل يرى الله يوم القيامة، فقال نعم، اللي هم يفترونها ما يكملون تكمل الرواية أنه الرؤية بالبصيرة، وهذا ممكن أنه بصيرة يعني أمر معنوي راح يصير مو أمر مادي، فإذا ممكن تأويله يؤول، إذا ما ممكن الرواية ترفض. نعم بطلان إذا عندك دليل عقلي قطعي يقول ببطلان الدليل اللفظي، مثل الآن حينما الرواية تقول بإمكانية رؤية الله يوم القيامة نعلم ببطلان هذا، لأنه لا يمكن القاعدة العقلية القطعية عندنا عدم إنكار رؤية الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله سبحانه ليس بجسم ولا هو أمر مادي، والرؤية تكون للأمر المادي فقط. إذا كان ممكن تأويله نأخذ بالتأويل، إذا ما ممكن مرة ثانية. يعني الرواية الآن عندك مثل رؤية إمكانية رؤية الله يوم القيامة، عندك مثل هذه الرواية، خلينا نقول على فرض أنه توجد رواية، والدليل العقلي القطعي يقول بأنه لا يمكن رؤية الله، يستحيل رؤية الله عز وجل لأنه ليس بجسم. الآن طبق لي على هذا. بس أكو تعارض، العقل يقول بعدم إمكانية الرؤية، الرواية تقول بإمكانية الرؤية، صار عندي تعارض، أكو تعارض بينهم، شلون نحلها؟ قلنا إن الرواية إذا ما ممكن تأويلها ترفض الرواية، وإذا ممكن تأويلها يؤخذ على المعنى المجازي، فماكو تعارض بين العقل والدين، ماكو تعارض بين العقل والرواية. يقول حجة كمل العبارة إذا لم نعلم ببطلانه، إذا لم كمل العبارة حجة يقول يعني إحنا الآن بين احتمالين، اخذ واحد من الاحتمالين، إما ما نقدر نأول الرواية ترفض، إذا يمكن التأويل نأخذ بالرواية، فما عندي تعارض بين العقل والدين، بين هالاحتمالين شو قاعد ترجح أنت؟ عندك احتمالين، أنه احتمال يقول إذا يمكن تأويل رؤية الله يوم القيامة لأنه لا يكون بالعين، أنه يمكن تأويل ذلك نقبل الرواية وتؤول، إذا ما ممكن تأويل الرواية ويقصد من الرواية إمكان رؤية الله بالعين، هذه العين المادية، فنقول أن الرواية ترفض، لأنه لا يمكن الصدور مثل هذا من المعصوم عليه السلام. الآن يعني ما نبي نفصل زائد بين أمرين، بين أمرين التلحين، ما قاعد نناقش إحنا الآن. يقول إحنا الإمام عليه السلام من يوقف أمام الناس موجه للناس مو للخاصين. نعم يعني ممكن التأويل إذا ما طلع خارج الاحتمالين. أقول لا، ما نبي نطيل النقاش، أقول إحنا بين احتمالين، إما الاحتمال الأول إما الاحتمال الثاني، لأن هذا التفصيل كله قاعد يروح للتأويل، لأن نقدر نأول ونحمل على معنى آخر أنه الرؤية بالبصيرة لا الرؤية بالبصر، تنتهي المشكلة. رابعا، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية يعني عقلي وعقلي، فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض. إذا عندي دليل عقلي قطعي يدل على شيء ودليل عقلي قطعي يدل على شيء مناقض، نقول هذا مستحيل، قطعي مع قطعي ومتناقض ما ممكن، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر ويكون الثاني ظنيا، فيؤخذ بالدليل القطعي لأن القطع يقدم على الظن، فنأخذ بالدليل العقلي القطعي، قطعيا ما ممكن. لا، إذا عندك دليل قطعي مع دليل قطعي، دليل القطعي الأول العقلي القطعي يدل على شيء، الدليل القطعي الثاني يدل على شيء مناقض للأول، نقول هذا مستحيل ما ممكن، وإنما أحدهما يكون ظني والثاني يكون قطعي.
يعني ممكن مشتبه.
نعم.
يكون ظني.
نعم. إذن إما الأول يكون ظني أو الثاني يكون ظني، فإذا ثبتنا أن أحدهما هو القطع فالقطع يقدم على الظن. بناخذ هذا بعد يصير آخر درس عندنا يمدينا أنه الخرصة. هل آخذ شوية من هذا التعارض عشان يمدينا الدرس القادم الخرصة؟ ثانيا التعارض بين الأصول، وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب، ومثالها
يعني عادة يصير بين الاستصحاب
والبراءة، يعني هاي الحالة البارزة. أن نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، عندي يقين بأنه يجب الصوم من الطلوع إلى الغروب، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة المشرقية اللي هو سقوط القرص إلى هذه الفترة بين سقوط القرص اللي هو غروب الشمس على سقوط القرص إلى غياب الحمرة المشرقية. في هذه الحالة أنا أشك بأنه هذا أيضا هو من النهار لو من الليل، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق بالوجوب أولا، والشك في بقائه ثانيا، بقاء النهار ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب. فنقول أنه في هذه الفترة المشكوكة بين سقوط القرص إلى غياب الحمرة المشرقية تستصحب اليقين السابق فتستصحب وجوب الصوم بالاستصحاب.
أركان الاستصحاب من اليقين، عندي يقين أن النهار موجود ولا يقين لا
بالوجوب، اليقين بالوجوب فكرة قيدها لك
وجوب الصوم.
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي. ما عندك شك بدوي يعني؟
عندي حالة واحدة.
شو ما عندك حالة واحدة؟ فصل. فصل. حالة واحدة. عندك يعني وين حالتين؟ وين عندك طرفين؟
قبل الغروب.
مكان ما ننظر لهذا، ننظر الآن هذه الفترة، الفترة بين سقوط القرص إلى الحمرة، غياب الحمرة المشرقية، هذه حالة وشيء واحد مو شيئين، تقعد شيئين ما له علاقة في الموضوع بين أنه نهار ونشك الحين، قاعد تربط طرفين بس مو داخل العلم إجمالي، العلم إجمالي بين طرفين مثل إناءين، فعندك فترة واحدة والفترة الواحدة عندك شك بدوي فيه. أنه ضمن النهار وضمن الليل. نعم، فإذا كان من النهار يجب الصيام، إذا كان من الليل لا يجب الصيام، يجوز الإفطار. صار عندك تعارف في الفترة أنك تفطر لما تفطر، في الفترة عندك شك بدوي في وجوب الصوم أو عدم وجوب الصوم، صار عندك تعارف فيه، لكن هذا شك بدوي مو علم إجمالي. وفي الشك البدوي تجري البراءة، فصار عندك استصحاب سابق موجود وعندك براءة، فيصير تعارض أنه عندك براءة عندك استصحاب، أيهما تقدم؟ هل تقدم الاستصحاب على البراءة أو تقدم البراءة على الاستصحاب؟ فإذا قلنا الاستصحاب يعني يجب الصوم، إذا قلنا بالبراءة يعني يجوز الإفطار، فيصير عندك تعارض بينهما. نعم، أركان الاستصحاب أو شروط الاستصحاب. طبعا وحدة الموضوع موضوع واحد وهو الفترة، وحدة الموضوع هو هذه الفترة، واضح الفترة. واحد مو موضوعين، مو مثل الماء والبخار. عندك فترة واحدة من سقوط القرص إلى غياب الحمرة المشرقية، فترة واحدة النقاش فيه والموضوع ثابت، يقين سابق، شك لاحق، ووحدة الموضوع. إن شاء الله نشوف بأنه أيه ما نقدم. يعني أنت فقيه قبل الله تدرس الحلقة الأولى، الحمد لله. يعني نتاج الحوزة أنه في سنة ثانية عندنا فقيه. طبعا أكو فقيه سابق قبله قاعد على يمينه، هذا فقيه سابق موجود. خالص بالإيجاب لو بالسلب؟
بالسلب.
أسألك الدعاء فيك عيال. مثل ما بالعرف نقول فلان خالص مع شد حاجي.
شبه الدوية شبه ابتدائية شبه بالتكليف. النظر شبه هذه في شيء واحد
يعني. يعني الآن عندك شك بالوجوب أو عدم الوجوب،
بس
عندك شك في الحكم اللي هو في التكليف، تكليف على الحكم،
وشك ابتدائي يحولها للبراءة،
إلى البراءة، طبق البراءة. فعندك استصحاب وعندك براءة، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا. فبأي الأصلين نأخذ إن شاء الله في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الله جميعا.